أقول عيد الفطر يأتي بعد هذا الموسم الكبير من مواسم الطاعة، رمضان شهر الصيام والقيام، فيفرح المؤمنون ويظهرون الفرح على ما وفق الله وهدى من الصيام والقيام. هذه حقيقة العيد، الفرح بفضل الله ورحمته وألطافه وهدايته وتوفيقه لعباده المؤمنين، هذه حقيقة الفرح. ولذلك ينبغي على العبد أن يستحضر هذا المعنى حينما يأتي عليه مثل هذا الشهر، ولا يكون هذا الفرح بمساخطه تبارك وتعالى، فهذا خلاف مقصود الشارع، فهذا عيد شرعي الفرح فيه بفضل الله وبرحمته، فلا يصح أن يكون ذلك ميدانا للمنكرات والمعاصي، وينسى الإنسان الصيام والقيام، وتنسى الأخت المسلمة، المرأة المسلمة تنسى ما كانت عليه من عبادة وطاعة وقربة ومناجاة وقراءة وصلاة وقيام، تنسى ذلك في يوم العيد فتلبس ألبسة لا يحل أن تلبسها، ألبسة قصيرة، ألبسة شفافة، ألبسة ضيقة تجسد مواضع من بدنها، فهذا كله بهذه الأنواع الثلاثة محرم. هذا فضلا عن النوع الرابع وهو ما يكون فيه التشبه إما بالكفار وإما بالرجال، فكل ذلك لا يحل ولو كان أمام النساء، ولو كان بحضرتهن فقط من غير الرجال، أو مع المحارم فقط من الرجال، فإن المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أمام الرجال الأجانب فقط. ولما دخل نسوة من تميم على عائشة رضي الله تعالى عنها وعليهن ألبسة رقاق، فقالت إن كنتن مؤمنات فليس ذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به، عند عائشة رضي الله عنها، ليس عند الرجال، ليس في الشارع. ودخل عليها امرأة عروس عليها ثياب رقاق، فقالت لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا. لاحظ أم المؤمنين. وأسماء رضي الله تعالى عنها أهدى لها ابنها ثوبا خراسانيا، قطعة من القماش، وكان قد كف بصر وهو امرأة كبيرة في السن، فلما مستها قالت أف ردوه، فقال يا أماه إنه لا يشف، فقالت إن كان لا يشف فهو يصف، يعني من نوع القماش يلصق في الجسم. لاحظ امرأة كبيرة مسنة وصحابية من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذات النطاقين رضي الله عنها، بنت الصديق، أخت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتقول مثل هذا وهي كبيرة في السن، فكيف بالشواب الفتيات؟ وكذلك ينبغي أن ينشأ الصغار، الولد يلبس الطويل ويلبس الغترة ولا يظهر منه سوى الوجه والكفين، والبنت تلبس فوق الركبة، هذه مفارقة تعكس فيها الأمور بطريقة غير مفهومة، البنت يراد لها الستر وتربى على الحياء والحشمة، ولا يقال هذه صغيرة لأنها تنشأ على هذا. ولذلك انظروا إلى الصغيرات جدا، لربما لم تجاوز السنتين إذا كانت قد تربت هذه التربية الفاضلة على الحشمة والستر، إذا رأت شيئا من جسدها أو ساقها خرج قالت عيب، وإذا رأت لربما أحدا من محارمها، رأت أباها أو غيره بثياب الإحرام فبدأ شيء من صدره أو نحو ذلك، سترته بقوة ونهرته وقالت عيب، مع أن هذا ليس من العيب، لكن هي هكذا فهمت أن لا يخرج شيء، بينما تجد الأخرى تخرج بثياب لا يليق أبدا أن تخرج فيها، ويقال صغيرة، ثم بعد ذلك تتمرن على هذا وينزع الحياء منها منذ الصغر، والحياء فطرة، ثم بعد ذلك تكون عديمة الحياء. ما الذي يجعل تلك الكبيرة في بعض النواحي كما ترون في مشارق الأرض ومغاربها، أو تسمعون تجد الواحدة بثياب شبه عارية تماما أمام الرجال، ولربما تصور، ولربما ما الذي جعلها في أماكن عامة على شواطئ وغير ذلك هذا اللباس؟ أين الحياء وهي تنتسب إلى الإسلام؟ هي نشئت على هذا، ربيت على هذا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته، مسؤول عن الزوجة ومسؤول عن البنات أو الأبناء، المرأة راعية في بيت زوجها، فلا تسمح لهؤلاء البنات أن يلبسن ثيابا ضيقة أو ثيابا قصيرة أو ثيابا شفافة أو ثيابا تعري بعض أجزاء الجسد. ما هذا الاستعراض بالأجساد؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نساء كاسيات عاريات، صنفان من أهل النار، وذكر الصنف أحد الصنفين نساء كاسيات عاريات. ما معنى كاسية عارية؟ يعني أنها تلبس لكن لباسا لا يستر، إما لأنه يشف أو لأنه يصف يلصق أو لأنه يبين ويعري بعض أجزاء الجسد كالبطن أو الظهر أو نحو ذلك. فهذا لا يحل، صنفان من أهل النار. ما قال نساء كاسيات عاريات أمام الرجال الأجانب، لا. فالمرأة أمام المرأة يجب أن تظهر بثياب محتشمة، محتشمة يعني تلبس لباسا ضافيا، لا تلبس لباسا يعري الجسد. فالرجل مسؤول في بيته، لا يسمح لهم أن يلبسوا هذا اللباس، والمرأة مسؤولة عن هؤلاء البنات لا يلبسن هذه الألبسة. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفقنا الله للصيام والقيام، إدراك هذا الشهر، ثم يوم العيد الذي نحتفل ونفرح بفضل الله ورحمته، نقابل هذه النعمة بالمعصية وهذا اللباس الذي لا يليق بمؤمنة؟ هذا ما يكون أيها الأحبة إطلاقا أبدا. كذلك أيضا المحافظة على العبادات، ثقوا أيها الأحبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. لكن الشيء الذي نعلمه ونتيقنه ونقطع به أن الناس صنفان، صنف قد أعتق في هذا الشهر من النار، وفي صنف لم يعتق من النار، هذا بالتأكيد. فالإنسان لا يدري، فهو بين هذا وهذا. ونحسن الظن بالله عز وجل، ونسأله أن يقبل صيامنا وقيامنا وأن يرحمنا. لكن إن كان قد حصل للعبد هذا، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلماذا يسود صحيفته من جديد؟ وإذا كانت الأخرى، فما رده وحرمه القبول إلا سوء العمل والحال. فيحتاج العبد إلى توبة صادقة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. لاحظ، يحول بين المرء وقلبه، يعني بمعنى أنه قد يريد التوبة في المستقبل ولا يستطيع، يحول بينه وبين قلبه. لماذا؟ لأنه لم يؤمن، لم يستجب، لم ينقد أول مرة. يقول: الفرصة لا تطرق بابك مرتين. فإذا حصل لك من فرص الهداية والتوبة والنعمة والرحمة، فتقبل ذلك بصدر رحب وافرح واغتبط وأقبل عليه، وإلا فقد يحرم العبد. وكم سمعنا من أناس يذكرون من حالهم وما يواقعون من الجرائر والعظائم والذنوب والكبائر، يقول بعضهم بأنه يبكي طويلا ويدعو ربه كثيرا أن يخلصه من ذلك وما يستطيع. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فنبادر ونستجيب ونقول كما سمعنا في هذه الآيات: سمعنا وأطعنا. لا يقول الإنسان سمعنا وعصينا، إما بلسان مقاله أو بلسان حاله. لا يسعنا غير السمع والطاعة والاستجابة. من نحن ونحمد الله عز وجل على العافية؟ ما نحن فيه من عافية، عافية الأبدان وعافية البلدان وعافية عوافي كثيرة جدا. لو تأمل الإنسان وتبصر ونظر، عرف نعمة الله عز وجل عليه. فنسأل الله أن يلطف بنا وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.